طيب هنا سؤال مهم نسأل الله المعونة. هذا الأخ يقول السلام عليكم، أو يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، وهناك عديد من الإخوة يريدون الذهاب إلى هناك، فما هو موقف المسلم من ذلك؟ طيب أقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ما هو الجهاد الشرعي، وكل جهاد لم يتوفر فيه شروط أو شرط من شروط الجهاد فلا بد فيه من تصحيح ذلك الشرط. فشروط الجهاد أولا أن يكون يبتغى به وجه الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك حاصلا هناك، فلا يبتغى به نصر جماعة أو حزب أو التفاخر أو التكاثر أو غير ذلك، تكون الدعوة ظاهرة إلى 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 إقامة شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني وهو يتعلق بالأمر الأول، أن تكون تلك الدعوة للجهاد دعوة إلى شرع الله تبارك وتعالى، لا لأجل الحرية ولا لأجل تطبيق الديمقراطية ولا غير ذلك. وأما هذا فكثير منه غير موجود، وهو أن يكون ذلك القتال يراد به شرع الله تبارك وتعالى، لا يراد به لا الحرية ولا الديمقراطية، لا هذا ولا ذاك. الأمر الثالث أن تكون هنالك راية واضحة، أن تكون هنالك راية واضحة. يقول صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر عصبة فمات فميتته ميتة جاهلية، وهذا مفقود. فهنالك رايات كثيرة، ويجب ائتلاف الناس واجتماعهم تحت راية واحدة يجمعهم إمام واحد يقاتلون من ورائه. الأمر الرابع وهو أن يأتلفوا خلف إمام في القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، فيكونون جميعا تحت إمام واحد. الأمر الخامس في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والقوة لا بد فيها من أن تكون مخوفة للعدو مرهبة له، ولذلك قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا الأمر الذي يليه ولعله السادس أو السابع، السادس طيب، وهو أن من أراد أن ينصرهم فلا بد أن ينصرهم على ماذا؟ على الحرية؟ على الديمقراطية؟ على كلمة التوحيد، على لا إله إلا الله. فليست العبرة بأن ينادى بأن هذا قتال للكفار ولكن العبرة أن يراد بهذا القتال إعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق شرع الله، لا الديمقراطية ولا الحرية ولا الدولة المدنية ولا غير ذلك. الأمر السابع أن الدعاة إلى هذا الأمر سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يعني في بلاد تونس أو في غيرها من البلدان، يدعون إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى الخروج. وأنا أسأل سؤالا واحدا لكل أولئك المتحمسين، لماذا لا يذهب أولئك الذين يحمسون الناس إلى سوريا؟ ماذا ينتظرون؟ لماذا يجلسون هنا ويرسلون الناس إلى سوريا؟ لماذا لا يكونون هم قدوة وأسوة لهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد فيأتسون بهم ويقتدون بهم، فهم الأسوة وهم القدوة، فكيف يأمرون الناس بالذهاب للقتال هناك وهم جالسون في بيوتهم وعلى الأسرة وعلى الأرائك، ويرسلون بأبناء المسلمين إلى تلك البلاد تحت راية علمية لا يعرفون من يقاتلون وكيف يقاتلون؟ وهذا صرح به بعض من رجع من سوريا من أهل هذه البلاد أنه ذهب هناك ويقول لا أدري أقاتل من، هل أقاتل من هم من صفنا أو ليس من صفنا، أو أقاتل جيش من، فلان أو جيش فلان، قال لا أعرف، فرجع بسبب ذلك. فإن كانت المسألة هي أن يقاتل لأجل نصرتهم لأجل الديمقراطية أو الحرية فلا حاجة لمثل هذا القتال. الأمر الثامن وهو أمر عظيم جدا، وإن كان الكلام فيه متأخرا قليلا، وهو فيما يتعلق بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في النفس أيضا. ففي تلك البلاد توجد الأضرحة والقبور منصوبة في أوساط المساجد، والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ويوجد فيها سب الله وسب الدين وشتم الدين وغير ذلك موجود بكثرة، بل هذا يعلمونه الصغار، الصبية الصغار. وهذا ما حدثني كثير من أهل تلك البلاد بهذا، يقولون الطفل الصغير من أول ما يبدأ ينطق يبدأون يعلمونه السب والشتم وسب الرب وسب الدين، يتفكهون بذلك ويضحكون بذلك. الآن ليس الموضع الكلام على هذا الأمر، هذا الأمر قد فات أوانه، لأن الآن النظر هو إلى وقوع تلك المجازر في المسلمين، ولا والله ما يرضينا حصول ذلك ولا نريده ونبغضه، ولا والله ما نتمنى نصرة ذلك الكافر الفاجر الذي طغى وتجبر في تلك البلاد واستحل فروج المسلمين واستحل دماء المسلمين بدم بارد، لا والله ما يرضينا ذلك. لكن نقول الإنسان عليه أن يحسب الحساب قبل الذهاب، وكيف يذهب؟ ومسألة أخرى وهي من كان من أهل هذه البلاد، بلاد تونس، فيلزمه أيضا الإذن، إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، إذنان، وليس له الخروج. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، أو يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أحي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ولابد فيه من إذن الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم، إمام هذه البلاد أيضا، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فلعل هذا باختصار يقرب الصورة إن لم يجلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا هناك، وأن يفرج عنهم، وأن يكشف ما ألم بهم من كرب، وأسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يكون مرادهم ومقصدهم هو أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا يكون المراد وهذا يكون المقصد، وأن لا يكون المراد هو تطبيق الحرية ولا تطبيق الشريعة بل تطبيق ولا تطبيق الديمقراطية، بل يكون المراد والمقصود هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذا باختصار، وأرجو أن لا يفهم كلامي في غير سياقه، وأن لا يحمل أكثر مما يحتمل، فهؤلاء إخواننا يؤلمنا ما ألم بهم، ويؤلمنا ما يحصل لهم، ويؤلمنا الذي يجري لهم، وبودنا والله لو أننا ننصرهم بأموالنا وأنفسنا، والله بودنا ذلك، لكن لا بد من تحقق بعض الأمور حتى نسعى في هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يكشف ما بهم. ثم هنالك مسائل أخرى أعظم لا يسع الكلام فيها ولا يصلح الحديث فيها، والله أعلم. طيب، هنا سؤال مهم، نسأل الله المعونة. هذا الأخ يقول: السلام عليكم، أو يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، وهناك عديد من الإخوة يريدون الذهاب إلى هناك، فما هو موقف المسلم من ذلك؟ طيب، أقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ما هو الجهاد الشرعي، وكل جهاد لم يتوفر فيه شروط أو شرط من شروط الجهاد فلا بد فيه من تصحيح ذلك الشرط. فشروط الجهاد: أولا، أن يكون يبتغى به وجه الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك حاصلا هناك، فلا يبتغى به نصر جماعة أو حزب أو التفاخر أو التكاثر أو غير ذلك، تكون الدعوة ظاهرة إلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، وهو يتعلق بالأمر الأول، أن تكون تلك الدعوة للجهاد دعوة إلى شرع الله تبارك وتعالى، لا لأجل الحرية ولا لأجل تطبيق الديمقراطية ولا غير ذلك. وأما هذا فكثير منه غير موجود، وهو أن يكون ذلك القتال يراد به شرع الله تبارك وتعالى، لا يراد به لا الحرية ولا الديمقراطية، لا هذا ولا ذاك. الأمر الثالث، أن تكون هنالك راية واضحة، أن تكون هنالك راية واضحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر عصبة فمات فميتته ميتة جاهلية. وهذا مفقود. فهنالك رايات كثيرة ويجب ائتلاف الناس واجتماعهم تحت راية واحدة يجمعهم إمام واحد يقاتلون من ورائه. الأمر الرابع وهو أن يأتلفوا خلف إمام في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه فيكونون جميعا تحت إمام واحد. الأمر الخامس في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة لا بد فيها من أن تكون مخوفة للعدو مرهبة له، ولذلك قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا الأمر الذي يليه ولعله السادس أو السابع، السادس طيب، وهو الله أن من أراد أن ينصرهم فلا بد أن ينصرهم على ماذا؟ على الحرية؟ على الديمقراطية؟ على كلمة التوحيد، على لا إله إلا الله. فليست العبرة بأن ينادى بأن هذا قتال للكفار، ولكن العبرة أن يراد بهذا القتال إعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق شرع الله، لا الديمقراطية ولا الحرية ولا الدولة المدنية ولا غير ذلك. الأمر السابع أن الدعاة إلى هذا الأمر سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يعني في بلاد تونس أو في غيرها من البلدان، يدعون إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى الخروج. وأنا أسأل سؤالا واحدا لكل أولئك المتحمسين، لماذا لا يذهب أولئك الذين يحمسون الناس إلى سوريا؟ ماذا ينتظرون؟ لماذا يجلسون هنا ويرسلون الناس إلى سوريا؟ لماذا لا يكونون هم قدوة وأسوة لهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد فيأتسون بهم ويقتدون بهم، فهم الأسوة وهم القدوة، فكيف يأمرون الناس بالذهاب للقتال هناك وهم جالسون في بيوتهم وعلى الأسرة وعلى الأرائك، ويرسلون بأبناء المسلمين إلى تلك البلاد تحت راية عمية لا يعرفون من يقاتلون وكيف يقاتلون؟ وهذا صرح به بعض من رجع من سوريا من أهل هذه البلاد أنه ذهب هناك ويقول لا أدري أقاتل من، هل أقاتل من هم من صفنا أو ليس من صفنا، أو قاتل جيش من فلان أو جيش فلان، قال لا أعرف، فرجع بسبب ذلك. فإن كانت المسألة هي أن يقاتل لأجل نصرتهم لأجل الديمقراطية أو الحرية فلا حاجة لمثل هذا القتال. الأمر الثامن وهو أمر عظيم جدا، وإن كان الكلام فيه متأخرا قليلا، وهو فيما يتعلق بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في النفس أيضا. ففي تلك البلاد توجد الأضرحة والقبور منصوبة في أوساط المساجد، والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ويوجد فيها سب الله وسب الدين وشتم الدين وغير ذلك موجود بكثرة، بل هذا يعلمونه الصغار الصبية الصغار. وهذا ما حدثني كثير من أهل تلك البلاد بهذا، يقولون الطفل الصغير من أول ما يبدأ ينطق يبدأون يعلمونه السب والشتم وسب الرب وسب الدين، يتفكهون بذلك ويضحكون بذلك. الآن ليس الموضع الكلام على هذا الأمر، هذا الأمر قد فات أوانه، لأن الآن النظر هو إلى وقوع تلك المجازر في المسلمين، ولا والله ما يرضينا حصول ذلك، ولا نريده ونبغضه، ولا والله ما نتمنى نصرة ذلك الكافر الفاجر الذي طغى وتجبر في تلك البلاد واستحل فروج المسلمين واستحل دماء المسلمين بدم بارد، لا والله ما يرضينا ذلك. لكن نقول الإنسان عليه أن يحسب الحساب قبل الذهاب، وكيف يذهب. ومسألة أخرى وهي من كان من أهل هذه البلاد، بلاد تونس، فيلزمه أيضا الإذن، إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، إذنان، وليس له الخروج. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، أو يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ولا بد فيه من إذن الإمام، في قوله صلى الله عليه وسلم، إمام هذه البلاد أيضا، في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فلعل هذا باختصار يقرب الصورة إن لم يجلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا هناك وأن يفرج عنهم وأن يكشف ما ألم بهم من كرب، وأسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يكون مرادهم ومقصدهم هو أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا يكون المراد وهذا يكون المقصد، وأن لا يكون المراد هو تطبيق الحرية ولا تطبيق الشريعة بل تطبيق ولا تطبيق الديمقراطية، بل يكون المراد والمقصود هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذا باختصار، وأرجو أن لا يفهم كلامي في غير سياقه وأن لا يحمل أكثر مما يحتمل، فهؤلاء إخواننا يؤلمنا ما ألم بهم ويؤلمنا ما يحصل لهم ويؤلمنا الذي يجري لهم، وبودنا والله لو أننا ننصرهم بأموالنا وأنفسنا، والله بودنا ذلك، لكن لا بد من تحقق بعض الأمور حتى نسعى في هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يكشف ما بهم. ثم هنالك مسائل أخرى أعظم لا يسع الكلام فيها ولا يصلح الحديث فيها، والله أعلم.